بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نذكر صورا من المسائل التي تعرض في أحكام النجاسات. يعني إذا إنسان أصابه نجاسة، متى نحكم بالنجاسة، متى نحكم بالطهارة، ونذكر صورا من ذلك. نعم.
ولو ابتل فراش أو تراب نجسان وكان ابتلالهما من عرق نائم عليهما.
يعني إنسان نائم على تراب نجس، فعرق هذا النائم، فابتل التراب النجس من عرق هذا الإنسان، هل يتنجس هذا الإنسان أو لا؟ الجواب لا، إلا إذا ظهر فيه أثر النجاسة. لماذا؟ لأن المنتقل ما هو؟ هو العرق من الإنسان إلى التراب، والعرق طاهر. نعم.
أو كان من بلل قدم وظهر أثر النجاسة، وهو
إنسان يعني يمشي وقدماه فيهما بلل على أرض نجسة، إذا انتقل البلل من قدمه إلى الأرض، ما الحكم هنا؟ القدمان طاهرتان إلا إذا ظهرت فيهما أثر النجاسة.
وظهر أثر النجاسة وهو طعم أو لون أو ريح في البدن والقدم تنجسا لوجود النجاسة بظهور أثرها في المحل، وإلا أي وإن لم يظهر أثرها فيهما فلا ينجسان، كما لا ينجس ثوب جاف طاهر
لف.
كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب.
نعم.
لا ينعصر الرطب لو عصر.
يعني لو في حال عندنا ثوب رطب لففنا به ثوبا طاهرا، الثوب الطاهر جاف، والثوب النجس فيه رطوبة لكنه لا ينعصر، لا يخرج منه شيء. هلا هو عملية الآن بعد أن نخرج الثوب الطاهر بنلاقي فيه برودة، هذه البرودة إخواننا لا تضر، لأن النجاسة تنتقل بانتقال العين مو الوصف، فعندما ينتقل هذا الآن السائل النجس أو الماء أو ما شابه ذلك المتنجس إلى الثوب الطاهر، هنا يكون الثوب صار نجسا. نعم.
لعدم انفصال شيء من جرم النجاسة إليه حينئذ.
لأن اتفقنا أنه رطب لا ينعصر، إذا ما خرج نجاسة من الثوب النجس إلى الثوب الطاهر.
واختلف المشايخ فيما لو كان الثوب الجاف الطاهر بحيث لو عصر لا يقطر، فذكر الحلواني أنه لا ينجس في الأصح. ولا يخفى أنه لا يتيقن بأن المنفصل إلى الجاف مجرد ندوة من النجس.
نداوة ما؟
مجرد نداوة من النجس، إلا إذا كان النجس لا يقطر بالعصر، لأنه يصيب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره، كما هو مشاهد عند ابتداء غسله، يصب عليه أكثر من رطلين ماء فيتشربه ولا ينعصر بالعصر منه شيء، فيتيقن أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني. ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة بإصابة بول أو سرقين فتندت الأرض منه، أي من الثوب الرطب.
إذن الأرض يابسة والثوب رطب، فتندت الأرض من هذا الثوب، إذا انتقل النداوة من الثوب الطاهر إلى الأرض اليابسة النجسة، هذا لا يضر،
أي من الثوب الرطب ولم يظهر أثرها فيه.
نعم.
ولا ينجس الثوب بريح هبت على نجاسة فأصابت الريح الثوب إلا أن يظهر أثرها، أي النجاسة فيه. أي الثوب، وقيل ينجس إن كان مبلولا لاتصالها به، ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة حكم شمس الأئمة بتنجسه وغيره بعدمه. وتقدم أن الصحيح طهارة الريح الخارجة، فلا تنجس الثياب المبتلة. ويطهر متنجس سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية بنجاسة ولو غليظة مرئية كدم بزوال عينها.
إذا زالت العين النجسة المرئية طهرت بزوال عينها. هنا مثلا الدم على الثوب، إذا زال هذا الدم ما الحكم؟ طهر الثوب. لماذا؟ لأنه بزوال عينه زالت النجاسة. واضح، لأنه نحن مراد من إزالة النجاسة والنجاسة زالت بزوال عينها النجسة. طبعا زوالها بإيش؟ يعني باستعمال المطهر، أما لو زالت بنفسها لا يطهر.
بزوال عينها ولو كان بمرة، أي غسلة واحدة على الصحيح، ولا يعتبر العدد لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها. وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية وصلت مرة. وعن فخر الإسلام أنه يغسل محلها ثلاثا بعد زوال عينها إلحاقا لها بنجاسة غير مرئية لم تغسل بعد، وإذا مسح موضع المحجمة بثلاث خرق رطبات نظاف أجزأه عن الغسل لأنه يعمل عمله، ولا يضر بقاء أثر كلون وريح في محلها.
إذا أزال عين النجاسة وبقي أثر من لون أو ريح لم يزل، يعني استعملنا المطهر وما عم يزول أبدا، صار ينزل الماء صافي وما زال الأثر، نقول هذا أثر شق زواله فلا عبرة به. يعني هذا الدم مثلا عم كنت عليه أن الماء صار ينزل الماء صافي وبقي الدم اللون ما زال، هم الحكم؟ نقول هذا أثر شق زواله فيعفى عنه ولا يضر. نعم.
ولا يضر بقاء أثر شق زواله بالاحتياج إلى شيء آخر غير الماء أو غير المائع لقلعها.
نعم، إذا ممكن لو استعملنا مواد أخرى كيماوية مثلا، استعملنا مواد يعني منظفات يزول هذا الأثر، أما بالماء فقط ما زال، ما الحكم؟ قال لا يجب استعمال غير الماء بالتطهير. ابن قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا المطهر هو الماء، فإذا زال بالماء خلاص مش الحال، وإلا نقول هذا أثر شق زواله. لذلك إخواننا الآن نحن في موضوع الطهارة أحيانا نكلف أنفسنا شيئا لم يكلفنا به ربنا عز وجل، وربما لو رأينا إنسان مقتصر على هذا المقدار لاتهمناه بإلة الدين عم يصلي مع النجاسة ولك أثر نجاسة مبين بالعين، لكن عمي حتى لو مبين بالعين نقول هذا أثر شق زواله. نعم.
كحرض وصابون.
شو يعني هون؟ نعم. إن لسنا مكلفين باستعمالهما.
نعم.
نعم.
لأن الآلة المعدة لقلع النجاسة هي الماء، فإذا احتاج إلى شيء آخر شق عليه ذلك.
هلا هنا أخواننا بننتبه، هذا الكلام يجب أن يسمعه بعض الموسوسين خاصة في عالم النساء. ليه؟ حتى ما تشق علينا أخواننا. يعني الآن نحن نقول شق زواله ربنا خفف عنا، أحيانا النساء نعم تشد علينا بإيش؟ بهذه المسألة، هذا من جهة، لكن لا ينبغي أن تسمعه المرأة التي تميل إلى الكسل في موضوع الطهارة وتعتمد ذلك الأمر، لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني نحن نقول نعم هذا أمر غير طاهر، لكن مثلا النظافة مطلوبة والأشياء مطلوبة، لكن نقول هذا ليس بتطهير، صار في عالم تنظيف أمر ثاني هذا صار. وعندما نتكلم أخواننا عن هذا الأمر نتكلم في عالم التطهير وليس في عالم التنظيف الذوقي الاجتماعي المتعارف بين الناس. الناس أخوان أكارم الآن يعني يكلفون أنفسهم من جهد ومال ووقت في شيء لم يكلفهم به ربنا عز وجل. نعم.
وعلى هذا قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين.
هذا الثوب صبغته أنا بصبغ نجس، بعد ما ثبت اللون غسلت الثوب، لما غسلته أنا شو بنقول اللون ما راح، ليش؟ صار صبغ ثابت، فنقول هذا أثر النجاسة. اللون شو هو؟ أثر الصبغ النجس، إنه أثر النجاسة، لكن شق زواله. فشو الحكم؟ صار الثوب إخواننا طاهر والصبغ يعني صحيح ما في إشكال.
فغسل إلى أن صار الماء صافيا يطهر مع قيام اللون، وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثة، وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثة، وإذا غسل يده من دهن نجس طهرت، ولا يضر أثر الدهن على الأصح، لأن نجاسة الدهن بالمجاورة، وقد زالت المجاورة، فيبقى الدهن على يده طاهرة، بخلاف شحم الميتة،
فإنه عين النجاسة،
فإنه لا بد من زواله بالمرة لأنه عين النجاسة.
نعم.
تنبيه: إذا تنجس العسل يلقى في قدر ويصب عليه الماء ويغلى بالنار حتى يعود إلى حاله الأول، ثم يفعل ذلك ثانيا وثالثا، وكذا الدبس كما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الدهن،
هكذا تطهيره
في الدهن إذا أصابته النجاسة، يجعل في إناء ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء، وهكذا ثلاثة، فيطهر في المرة الثالثة. والخزف والآجر والخشب إن قديما مستعملا يكفي غسله،
يعني لو أصابته نجاسة هذا الخزف والخشب والحجر وما شابه ذلك، هذا إذا كان قديما ماذا نفعل به؟ نغسله ثلاثا، لأنه ما بقى يتشرب الماء هذا خلاص.
إن قديما مستعملا يكفي غسله ثلاث مرات متواليات، كالجسد إذا تنجس بغير مرئية وصب الماء عليه متوالية يقوم مقام التثليث.
إذا صب الماء عليه
وصب الماء عليه متواليا يقوم مقام التثليث.
مثل الجريان هلا مثلا، لما أنا بصب الماء على هذا المكان ما الحكم؟ نقول الصب المتوالي يقوم مقام التثليث والعصر.
والعبرة لغلبة ظن الطهارة مع زوال الأثر. وإذا كان الغاسل صغيرا أو مجنونا فالعبرة لظن المستعمل، لأنه هو المحتاج إليه، وإن كان حديثا كالفخار يغسل ثلاثا ويجففه كل مرة بانقطاع التقاطر،
يتركه حتى يتوقف التقاطر فنقول جفة، ثم أغسله مرة ثانية ثم مرة ثالثة.
وهذا تفسير الجفاف في مثله، كالجلد المدبوغ بنجس أو بنجس، ولا يشترط اليبس. وقال في الحاوي: بحرق الجديد من الخزف والأواني، وبغسل العتيق وأواني الزجاج والرصاص السقي، وقال في الحاوي: بحرق الجديد من الخزف والأواني، وبغسل العتيق وأواني الزجاج والرصاص الثقيل يمسح، والخشن يغسل.
اتفقنا أن الأجسام الثقيلة اللي ما لها مسام هاي شو حكمها؟ تمسح مسحا، هاي بكفي، مثل المرأة والسيف. أما لو كان فيها نقوش لا بد من غسلها، لأن ربما تتداخل النجاسة وما بتزول بالمسح، أو ناشف.
والرصاص الثقيل يمسح، والخشن يغسل، والخشب الجديد ينحت، والقديم يغسل، واللحم المطبوخ بالنجس واللحم المطبوخ بالنجس حالة الغليان لا يؤكل لأنه يتشرب النجاسة، وإن لم يكن حالة الغليان فإنه يغسل ثلاثا فيطهر، والمرقة لا خير فيها
لأنها من أثر النجاسة.
والحنطة إذا طبخت بخمر، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تطبخ ثلاثا بالماء وتجفف كل مرة، والفتوى على أنها لا تطهر أبدا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والحنطة المبلولة بالنجس حتى انتفخت تطهر بالطبخ ثلاثا وتبرد في كل مرة، فإذا جفت وطحنت حل أكلها إن لم يرى فيها أثر النجاسة. والدجاجة التي أغليت قبل إخراج أمعائها إن بقيت إلى أن وصلت إلى الاستواء لا تطهر أصلا، وكذا الكرش قبل تطهيره لتشرب النجاسة،
لأنه في النجاسة داخله وغسلناه وصلناه إلى الداخل، ما صار الآن تداخل النجاسة مع جميع الأجزاء.
وأما إذا ألقيت بقدر انحلال المسام،
بس مشان ننتف الريش عنها، نعم، فما في إشكال هذا،
لنتف الريش فتطهر بالغسل ثلاثة،
نعم،
ذكره الزيلعي وغيره. أن السكين المموهة بالماء النجس، ذكر الزيلعي وغيره أن السكين المموهة بالماء النجس تموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات. انتهى.
السكين إخواننا تحمى ثم توضع في الماء النجس ليزداد صلابة. نعم. فماذا نفعل بها الآن؟ هي الآن نجسة، ونجسة دخلتها إلى مسامها مع الإحماء، فماذا نفعل هنا؟ قال نموهها أيضا بثلاث مياه طاهرة ثلاث مرات.
ولو قيل يكفي التمويه مرة لكان وجيها، لأن النار تزيل أجزاء النجاسة بالكلية، والتكرار يزيل الشبهة. انتهى. والتمويه يطهر باطنها عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى. وإذا غسلت قبل التمويه بالماء ثلاثا
طهر ظاهرها. فلو أشرنا فيها مثلا بطيف أو ما شابه ذلك حلا، لكن لو حملناها وصلينا فيها ما بصح. ليه؟ لأنه باطنها نجس.
حتى لو قطع بها بطيخ لا يتنجس. حتى لو قطع بها بطيخ لا يتنجس. ولو حملها إنسان قبل تمويهها ثلاثا بالطاهر لا تجوز صلاته اتفاقا. والاستحالة
هذه أيضا إخواننا وسيلة أخرى من وسائل التطهير، إذا استحالت عين هذا الشيء إلى شيء آخر فتحولها من مادة إلى مادة أخرى حكم بطهارتها.
والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحة، والعذرة ترابا، والعذرة ترابا أو رمادا، والبلة النجسة في التنور بالإحراق، ورأس الشاة إذا زال عنها الدم بالإحراق، والخمر إذا خللت كما لو تخللت، والزيت النجس إذا جعل صابونا يطهر. ويطهر محل النجاسة غير المرئية بغسلها ثلاثا وجوبا، وسبعا مع التتريب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف.
أما النجاسة المرئية إخواننا أو غير المرئية تغسل ثلاثا، أما المرئية يغسل فيها متى ما زالت عينها ولو بمرة واحدة يكفي. نعم.
والعصر كل مرة تقديرا لغلبة الظن، فإنه المدار، فأقيم السبب الظاهر مقام غلبة الظن تيسيرا، ولأن التكرار لا بد منه للاستخراج، وفي المبسوط لا يحكم بزوالها قبل الثلاث لحديث المستيقظ. وعن أبي يوسف إذا غسله سابعة طهرة. تنبيه: إذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب على المختار.
ليه؟ لاحتمال أنه أصابها، لاحتمال أنه أصابها.
ولكن إذا صلى فيه ثم ظهرت في محل آخر غير الذي غسله يجب عليه إعادة الصلاة
لنتيقن الخطأ
كما في الخلاصة. واشتراط العصر في كل مرة هو ظاهر الرواية لأنه المستخرج للنجاسة، وفي غير رواية الأصول يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق، وهذا إذا غسله في إناء.
هذا إذا كان يدخل الثوب على الإناء بطالما بعصره، أما لو أنه صب عليه الماء صبان يكتفى بالصب وما له بحاجة للعصر.
أما إذا غمسه في الماء الجاري فإنه يطهر، وكذا ما لا ينعصر، ولا يشترط العصر ولا التجفيف ولا تكرار الغمس، وكذا الإناء إذا جعل في النهر وملأه وخرج منه طهر. والمياه الثلاثة متفاوتة في النجاسة، فالأولى يطهر ما أصابته.
خلينا نوقف عن المسألة هي إن شاء الله نشرحها المرة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب